أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إشكال أو تقرير، يعني تقرير لما يقولونه بالنسبة للعلم، كيف يكون العلم. أيضا نفس الفكرة اللي أكدناها فيما مضى القائلة بأن نظرهم إلى العمليات المادية التي تحصل أثناء عملية الإدراك، ونحن لا نرفض مثل هذه العمليات والتفاعلات الحاصلة أثناء عملية الإدراك، لا نرفضها، وإنما نقول أن العلم هو شيء وأمر وراء تلك التفاعلات التي تحصل في الذهن. فنحن لا ننكر مثل هذه التفاعلات الحاصلة أثناء عملية الإبصار. هم يقولون أن الصورة أو الإدراك الحاصل عند الإنسان إنما هي ليست هي الدماغ وليست هي الخارج، فعلمي بالخارج ليس هو الخارج نفسه، وعلمي بالخارج ليس هو جزء الدماغ نفسه، وإنما هو مجموع الحاصل من هذين الأمرين. فإذا كان علمي بمثلا سيارة في الخارج، فعلمي ما راح يكون لا هو جزء من الدماغ ولا هو السيارة، وإنما مجموع السيارة والدماغ، يعني هاي المجموع الأثر الحاصل بين هذين الأمرين، الأثر الحاصل بين يعني ألف وباء، هذا هو الذي يقولونه. السيد العلامة يقول مثل هذا الرأي هذا غير صحيح. أصلاً إحنا ما نريد ننكر هذا المطلب، وإنما نريد نقول بأنه يوجد لدينا شيء آخر، وبدأ يفترض أحرف يعني جديدة، لأنه ألف باء، يقول يوجد لدينا أمر خارج، ويوجد لدينا دماغ، ويوجد لدينا هذا اللي هو أنت سميته أثر مادي، ويوجد لدينا شيء ثالث رابع وهو صورة الحاصلة في النفس، والذي ينفعنا في عمليات الإدراك عندما نقول بأن الصورة تطابق الواقع، تطابق الخارج، يعني يصير عندي صورة سيارة في ذهني، وهذه صورة السيارة تطابق الصورة، وهذا راح يصير عيني، هنا راح يصير الإدراك، صحة الإدراك وعدم صحة الإدراك. أما إذا قلت بأنه الصورة الحاصلة هي نتيجة اجتماع ألف وباء، يعني الخارج والذهن، فهذه في الحقيقة بعد لا راح تنطبق على الذهن ولا راح تنطبق على الخارج، لأنه هسه الآن إذا أنت تدرك شيء وهذا الشيء يعني هو شيء هسه شيء خارجي، هذا الإشكال يطبقونه حتى على الماهية والوجود، يعني في إشكال الماهية والوجود. الآن إذا كان في ذهني الشيء اللي حاصل في ذهني هو ماهية ووجود، فهذا بعد لا يعني مجموع الأمرين لا يمكن أن ينطبق على الخارج، لأن الخارج وجود فقط، ولا يعني من هالقبيل. أنا ليش ندخل نفسنا في إشكالية أخرى راح تجي. إذا كان إدراكي للشيء الخارجي، يعني هسه أنا أقول بأنه هو شيء الخارجي، شنو؟ هل هو مثلا جزء دماغي أو هو سيارة؟ فإذا قلت لا مجموع الأمرين، فجزء دماغي زائد سيارة صارت معجون هذا الجديد، هذا المعجون إذن لا ينطبق على السيارة ولا ينطبق على من على على الـ على الـ يعني الدماغ. فإذن هذه العملية راح يصير ضد العلم، راح يمكن الإنسان بعد ما يمكن الإنسان أن يعلم بأي شيء ما دام هذا الوليد مغاير لأبويه. وهي الفكرة نفسها يطرحها اللي طرحها أيضا فيما مر، أن هذا الوليد سوف يكون مغايرا لأبويه، لأنه هو نتاج الخارج والذهن، راح يصير مغاير لهم. فإحنا نبحث عن ما وراء هذه العملية المادية، ونقول بأن هناك صورة تحصل ما وراء، والعلم التجريبي ليس باستطاعته إنكار مثل هذه الصورة. غاية ما في العلوم التجريبية إنما تثبت وجود هذه الآثار المادية، وإثبات هذه الآثار المادية لا يعني إنكار تلك الصورة التي هي خلف. هذا هو المطلب. يعني يبقى شيء خارجي، النقطة هاي الأخيرة، قال نذكرها بعدين. قال إشكال أو تقرير، إشكال أو تقرير، يعني هم ما يريدون يدون إشكال عليهم، إنما يقررون مطلبهم. يقول هؤلاء الباحثون نحن مضطرون إلى الإدعان بالتغاير بين العلم والواقع الخارجي على أساس هذه المعادلة. إذا فرضنا أن المعلوم الذي هو جزء من الواقع الخارجي هو ألف، وفرضنا الجزء الذي يتأثر من الدماغ بهذا المعلوم باء، فالأثر اللي هو الفكر اللي هو الوليد والإدراك سوف يعادل ألف زائد باء، ولا يمكن إطلاقا أن يعادل ألف وحدة أو باء وحدة. والجواب نفترض أن المعلوم اللي هو الخارجي ألف والجزء الدماغي هو باء، والأثر المادي اللي هو مجموع ألف وباء، المهم أثر مادي شو نسميه؟ نسميه كاف. لكن عندنا شيء جديد وهو والصورة الدماغ العلمية اللي هي جيم. إذا هم من خلال التجربة يقولون الصورة اللي تحصل عندي واللي من خلالها أعرف الأشياء هي نفس هذا الأثر المادي، إذا يقدرون يثبتون من خلال التجربة خلاص. لكن بالتجربة ما تقدر تثبت هذا، غاية ما في الأمر التجربة تقول بأنه أنت من تدرك الأشياء تصير عندك شنو؟ تفاعلات مادية. أما أن صورتك وعلمك اللي يخليك تكشف الحقائق وخليك يعني تصير يعني كاشف لهذه الأمور، هذا علمك اللي نحس الآن نشعر به بوجداننا، هو نفس هذا الأثر المادي. هذا شلون يقدرون يثبتونه بالفلسفة؟ ما يقدرون، بالتجربة ما يقدرون. قال والصورة العلمية جيم يمكن للمعادلة السابقة أن تكون سليمة إذا استطاعت أن تثبت أن جيم يعني الصورة العلمية هي نفس هذا الأثر الدماغي، الأثر اللي يحصل في الدماغ، وإلا فلا قيمة لها. وخلاصة البحث بلغة وخلاصة البحث بلغة فلسفية أن الموجود الذهني يسانخ الموجود الخارجي في الماهية لا في الوجود. يعني إحنا عندما نقول بأن ما موجود في الذهن هو عين الخارج، العينية هنا شنو؟ العينية هنا عينية ماهوية. هذا اللي قلتك أنا من البداية أن هناك نكتة أساسية على أساسها جاي يشتغل سيد العلامة، وهي أن إدراكنا للخارج إذا ما كان على مستوى العينية ما يمكن أن يكون الإنسان علمه مطابق للواقع. والعينية ما كيف تكون؟ عندما تكون هناك ماهية اتحاد للماهية بين الذهن والخارج، فعندما أنظر للخارج عينه يحصل في ذهني. عينه ماذا؟ شنو عينه؟ يعني وجوده؟ لا مو وجوده، وإنما ماهيته. يعني مثلا عندما أنظر إلى زيد اللي هو بالخارج، ماهية الإنسان اللي بالخارج هي نفسها تصير في ذهني، رغم أن وجودها في الخارج غير وجودها في الذهن، لأن وجودها في الخارج متجسم على شكل زيد، لكن وجودها في الذهن صاير على شكل صورة. فإذا الوجود يختلف لكن الماهية واحدة. قال أن الموجود الذهني يسانخ الموجود الخارجي في الماهية، مسانخة يعني الماهية نفسها لا في الوجود، والماهية هي اللي عندها القدرة على أن تكون هم في الذهن هم في الخارج. فإذا الجسر الرابط بين الذهن وبين الخارج، بينما الوجود، وجود كل الوجود هو الوجود الذهني، ما يمكن أن يكون وجود خارجي، ولا الوجود الخارجي يكون وجود ذهني. قال والمحال هو اتحاد وجودين مستقلين في الوجود. كيف يقولون أنه وجود الخارج والذهن اتحدى ألف وباء صار اثنين؟ لا اتحاد وجودين في الماهية مع اختلافهما في الموجود، يعني اتحاد وجودين في الماهية ماكو مانع من عنده. فإذا الوجود الذهني والوجود الخارجي متحدان في الإنساني، أحدهما وجود خارجي منشأ للآثار اللي يفترض النار في الخارج هي منشأ للآثار، ووجود آخر ليس منشأ للآثار اللي هو صورة النار في ذهني مع دقة بالنظر، وهو أنه صورة النار بما هي صورة هم لها أثر، وهو طرد الجهل، كوني عالم بالنار لها أثر. يعني هذا الأثر لاحق للوجود الذهني، ما لاحق لمن؟ ما لاحق للصورة الحاكية عن النار. من ناحية النار ماكو أثر، من ناحية النار اللي هو الإحراق ماكو أثر،
لكن من ناحية هذا الوجود كحال كوجود حال في الذهن، هو يدرك، هو يطرد الأثر، يطرد الجهل. لكن احنا جاي ننظر بالنظر هذه الماهية الحاكية عن الخارج، كونها صورة حاكية عن الخارج بالنظر الأولي، الحمل الأولي اللي هو حاكي عن الخارج، يعني نظر المقايسة جاي ننظر، ما جاي ننظر للصورة بما هي حالة في النفس وإلها ما هي متقررة كماهية الكيف النفساني، لأن الصورة هاي نفسها كيف نفسان، وإنما جاي ننظر للصورة بما هي حاكي يعني عن الخارج، يعني ننظر لها بمنظار المقايسة، ولهذا سميناها وجود ذهني، لأن الوجود الذهني هو الوجود المقايس والمقابل للخارج، بينما الوجود العلم أو وجود الصورة بما هي نسميها وجود خارجي يعني بالمعنى هذا، لأن الصورة هم أيضا لها وجود خارجي متشخص في وجود الذهن. هذا من جاي ننظر لهاي الجهة، إحنا جاي ننظر شنو إلى أن هذه الصورة بها جهة مرآتية للخارج، ولهذا تكون متحدة مع الخارج من ما هي، لأنها مع الخارج في ما هي واحدة، رغم أنهما وجودان إلا أن لهما ماهية واحدة وهي الإنسانية أو النار مثلا. والآخر وجود ذهني ليس منشأ للآثار. إشكال آخر، رغم أن الصورة العلمية أو الفكر أو الإدراك لا يتمتع بسمات المادة، كأنهم صاروا يعني يتنازلون، قالوا بأنه ما يخالف، سلمنا بأن الصورة ما بيها شنو، ما بيها خصائص المادة من قبيل الانقسام أو غيرها أو التغير، لكنها لا يمكن أن تكون مفارقة للزمان، لأننا نرى أن الزمان أثر في حدوث الصورة، والصورة تبقى مرتبطة، تقول هذه الصورة لين تحصلت في الزمن الفلاني، فإذا نفس الصورة لها زمن بدأت منه، لا خل تقدير لها زمن نشأت من عنده، أقول أنا الساعة الفلانية صار عندي علم، فإذا هذه الصورة مرتبطة بزمن من الأزمن، فما يمكن أقول بأن الصورة ما لها ارتباط بالزمن. والجواب نفس الجواب، بأننا نقول بأن الزمن الصورة بما هي صورة، بما هي صورة ما مرتبطة بالزمن. صحيح العوامل والآثار التي من خلالها نشأت هذه الصورة مرتبطة بالزمن، لأن تلك الآثار مادية فلا بد أن تكون مرتبطة بالزمن، يعني نقول بأنه العلل الإعدادية لحصول هذه الصورة مرتبطة بالزمن، لأنه أنا ليه صار عندي تفاعل دماغي نتيجة رؤية الشيء الخارجي صار عندي في الزمن الفلاني، وهذا التفاعل المادي يعني مادي مرتبط بالزمن معين، فما يمكن أن أجرد عن الزمن، لكن الصورة بما هي صورة يعني تلك الصورة التي حدثت في النفس ما لها علاقة، مجرد عن الزمن، ولهذا دابقت 20 سنة تبقى هي نفسها، ما يعني لا تقوى ولا تضعف ولا تتأثر بالماديات، ما مرتبطة بزمن، ما لها علاقة بزمن، ولو كانت مرتبطة بزمن لكانت ما يمكن أن تحصل إلا في ذاك الزمن، لأن هو مرتبطة مقيد بذاك الزمن، ما يمكن أن تخرج عنه، حتى شرط حضورها وإحضارها يعني وتحصيلها يعني المهم راح تكون زمنية. هذا من جانب، من جانب آخر نحن نرى أنه إذا كانت الصورة مرتبطة يعني أول كلامك راح نناقش، إذا كان أنت تقول بأنه ما به خصائص مادية لكنها مرتبطة بالزمن، نقول لك أنت ما تعرف، لأن الزمن هو شنو؟ الزمن إنما هو أمر عرضي، يعني الزمان هاي حقيقة الزمان، إنما هي أمر عرضي راسم للحركة، هو الزمان راسم للحركة، راسم للحركة يعني شنو؟ كما أن المتر راسم للامتداد، بس هذا الامتداد إيش قد طوله ما تدري، بس من يجي المقياس يقدره يقول لك هذا طول الباب متر، فالامتداد أول مرة مبهم، من اللي يقدره وعينه؟ العرض اللي هو المتر، الطول، العرض، الارتفاع، هاي المقدار هو اللي يقدر الامتداد ويبين إيش قد الحجم. يقول كذلك بالنسبة للزمان، الزمان هو مقدر للحركة، فمن يصير حركة يصير زمان. الآن إحنا عندنا زمان مثلا زمان الأرض اللي هو زمان الاجتماعي سمينا يعني. هذا الزمان لما تتحرك الأرض حول نفسها يصير اليوم، يصير اليوم، فهذا اليوم عبارة عن عرض يقدر إيش قد مسيرة هاي الحركة اليومية، إيش قد مسيرتها؟ يقول مسيرتها 24 ساعة. أما لو صار كل شيء في الساكن ما يصير يوم ولا يصير هاي الزمن، يتوقف الزمن إذا كل شيء ساكن يتوقف. إذن الزمان إنما هو أمر راسم علما للحركة، والحركة أين تحصل؟ الحركة تحصل في المادة. فإذا لا يمكن أن نتصور حصول خصائص مثل الزمان، يعني لا يمكن أن نتصور ثبوت الزمان لشيء إلا إذا صورنا أن هذا الشيء مادي، لأن المادي هو اللي يتحرك، لأن اللي يتحرك من القوة، لأن هو شنو المادي؟ هو شيء يخرج من القوة إلى الفعل. أنا كنت في النقطة الفلانية ثم وكنت بالقوة بالفعل في النقطة الفلانية، وبالقوة أريد أصير في النقطة الفلانية الأخرى، فأتحرك من هذه النقطة الأولى إلى النقطة الثانية، فأكون من القوة أخرج من القوة إلى الفعلية. فإذا هذا الخروج من القوة إلى الفعلية هو هذا اللي يعني هو قوام المادة، هي المادة في حركة مستمرة. فإذا جردنا الحركة من خصائص المادية وأثبتنا لها الزمان، هذا ما له معنى، لأن الزمان إنما راسم الحركة، والحركة سيف الماديات، والماديات يعني معناتها كل خصائص المادة. بس تثبت الزمان ثبت المادة. فكيف تقول بأنه ثابت الزمان لكن خصائص المادية ما موجودة؟ ما يمكن هذا الكلام. زين، رغم أن الصورة العلمية أو الفكر والإدراك لا يتمتع بسمات المادة من الانقسام والتغير، لكن لها بعض السمات الأخرى، فأفكارنا وإدراكاتنا زمانية وهي سمة من سمات المادة. فإذا ثبت الزمان وإنكر الخصائص الأخرى، نقول هذا كلامك صحيح. الجواب: طرح هذه الفكرة أو طرح هذه الفكرة بعض علماء النفس أيضا، وبحكم عدم دراستهم المشبعة لهوية الزمان واجهوا هذا الالتباس. الزمان كما سنوضحه في المقالات اللاحقة بالقوة والفعل، هذا إن شاء الله عبارة عن مقدار، يعني مقدار يقدر جد مقدار الحركة، يعني إذن هو عرضي راسم للحركة. وبعبارة أوضح، نطلق مصطلح الزمان على الحركة التي نأخذها في ضوء سرعة وبطء معين، ونقيسها إلى سائر الحركات. فنقول بأنه مثلا أنا شقد تأخرت اليوم، أقول تأخرت مثلا أنا رح سافرت 10 أيام، فقست حركتي إلى حركة من؟ إلى حركة الأرض. فقلت 10 أيام، إذن أنا سفري شقد طول 10 أيام. أو مثلا مرات لأنه شافوا الأيام ما تفيد بالنسبة للفضاء، فصاروا يقيسونه بالسنة الضوئية، فصاروا يقيسون الأشياء بحركة حركة بحركة، قياس حركة الأجسام أو المكوك أو غيره اللي دازي أو كوكب معين من بعيد إلى حركة أخرى اللي هي حركة الضوء. فإذا هم خلوا مقياس معين، لأن هذا كان سريع فخلوه هو مقياس لباقي الحركات، مو شيء جديد. زين، قال: فالزمان بدون حركة ليس له وجود، والحركة بلا مادة، والمادة بدون سمات المادة لا الأساسية لا وجود لها. ستم تفترضون أكو حركة بدون مادة؟ هذا ما له معنى. أكو عفوا زمان بلا مادة؟ ماكو معنى. هذا نفس الإشكال اللي يجي عليه من اللي يجي على يقولون قبل الكون كان زمان، كان زمان، هذا الزمان بالله سبحانه وتعالى المنهج، وما كانت الكواكب وما كان عالم المادة كله موجود. زين، هذا الزمن اللي كان موجود شنو كان؟ زمن علم، زمن علم، زمن شنو؟ أيام، أيام شنو؟ لاكو كواكب، لاكو أجرام سماوية، لاكو خلق، كل الخلق ما. زين، شنو كان الزمان؟ شلون نقدر نصور الزمان؟ ما نقدر نصور الزمان. فنقول بأنه كانت حادثة، هذا الفكرة أنها كانت حادثة، يعني مسبوقة بفترة زمانية معدومة. زين، يعني كان اكو زمان زين، هذا زمان المن، وكانه يتخيلون ان عالم الكون حتى العالم اللي بيه الله سبحانه وتعالى كانه الزمان محيط حتى بالله سبحانه وتعالى. هذا غلط. هذا لانه يتخيل بتخيل ان الله مادي، فهذا غلط جدا غلط. هو الزمان اصلا مخلوق، هو الزمان اصلا مخلوق. فلهذا الكلام بانه كيف خلق الزمان، خلق بخلقه للماده، لان الله سبحانه وتعالى من خلق الماده صارت حركه صار زمان. اما قبل الماده ماكو زمان، ماكو شيء اسمه زمان، زمان هو امر عرضي. فلهذا يناقشهم هناك. زين، قال لو كان ادراكنا زمانيا لو كان ادراكنا زمانيا يلزم ان يتوفر على خواص الماده الاخرى. سألك قال ومن يحسب ان ادراكنا زمانيا يخلق. هذا النقاش الاول، خلاص النقاش الثاني. ومن يحسب أن إدراكنا زمانيا يخلط بين النشاط الفيزيائي الذي يقع في الدماغ اللي هو مرتبط بالزمان، وبين حقيقة الإدراك والفكر، ومثل ما قلنا أن الصورة ليست زمانية كما هو الحال لدى الباحثين الماديين الذين يخلطون باستمرار في هذا المجال. فإذا الزمان شرط العمليات الإدراكية، مو شرط للصورة ولا العلاقة بالصورة. أنت تحصل على الصورة العلمية في ساعة محددة في الزمان، من الزمان، عن طريق الحواس، فتتأثر تأثراً أثراً مادياً، فتؤثر فتترك أثراً مادياً في جهازك العصبي أو الدماغ لم يكن ليحصل هذا الأثر قبل ذلك أو بعده. لكن حقيقة هذا الإدراك لا تتقيد بذلك الزمان المحدد، بدليل أن عين تلك الصورة الإدراكية مع حفظ عينيتها يمكنك أن تدركها في أزمنة أخرى. يقول هذه الصورة بعد ما صارت مرتبطة بهذا الزمن، بإمكانك أن شنو تحولها وتدركها في أزمنة أخرى. بينما لا يبقى الموجود الزماني على حالة واحدة أو حال واحدة في زمانين. عودا على بيد أن هذا الكلام كله ينطبق عليه من أيضا ينطبق على الروح. نقول بأنه هسه الآن الانتقال من التصورات، تصورات، أنا عندي تصورات، هذه التصورات لا تمتلك خصائص المادة، إلى وجود الروح وإثبات الروح. هذا عمدة الاستدلال الفلسفي لإثبات الروح، عمدة الاستدلال الفلسفي قائم على الانتقال من إدراك التصورات أن التصورات مجردة، فإذن هي وين؟ لابد أنها وين قائمة؟ قائم بوجود آخر غير هذا. فإثبات الروح، السيد العلامة الآن يطرح يقول هذا الكلام اللي قلنا بأنه خواص ما ينطبق على ما في، ليس فيه خواص المادة، ينطبق على وجود كائن آخر اللي نسميه شنو؟ الروح. لأن أنا جاي أتأمل أشوف نفسي أنه روحي ما تتغير، وأغفل عن كل جسمي لكن ما أغفل عنها، عن ذاتي، ذات العنب لا جاي أغفل عنها، بينما أغفل عن كل شيء لا جاي تتغير لأنه هو أنا نفسي، أنا هو نفسي، بينما جسمي كله جاي يتغير ويخرج من حالة إلى حالة. فإذا نفسي لا تطابق مع الزمن، لا تقبل الانقسام، لا تقبل الزيادة والنقصان، أنا نفسي واحد، شيء واحد. إذا استخدم السيد العلامة هذا المنهج في كما أنه أثبت التصورات، أن التصورات مجردة وغيرها قابلة يعني ما بيها ماد مو مادية فإذن هي مجردة، كذلك ثبت بنفس المنهج وجود الروح. طبعا هذا المنهج أنه أنت تعال تأمل ذاتك وكذا، فإذن هذه العمليات مو كلها عمليات مادية قائمة بتفاعلات وغيرها كما يقوله الماديون، وإنما هو وجود وكيان مستقل عن هذا الجسم المادي. شو نقدر نثبت؟ يعني بعبارة أخرى السيد العلامة نقدر نقول بأن السيد العلامة انتقل بقضية السنخية، بقاعدة السنخية، أن هذا الأثر اللي هو العلم كون أثار ومعلول لا يمكن أن يكون نتاج، يعني قائم هو أمر عرضي لا يمكن أن يكون قائم بلا شيء، فلا بد أن يكون نتاج وجود جوهري قائم بذاته مستقل وجوده عن وجوده أي شيء، اللي هو شنو؟ اللي هو النفس، اللي هو الروح. فيقول الأفكار التي طرحناها بشأن لا مادية الإدراك التي تنسب إلى الحواس والدماغ تصدق أيضا في مجال آخر وهو العلم بالنفس. هناك تقرأ أدلة تجرد النفس يعني بالعشرة أدلة أو غيرها، كل الأدلة هاي قائمة على أساس العلم، قائمة على أساس الانتقال من العلم إلى وجه الناس. طبعا الكلام فيها كلام جدا مهم ويبين به النظريات، مثلا على هذا الضوء صدر مثالي مثلا شلون انطلق لإثبات أن النفس مثالية، عندنا نفس مثالية وعندنا نفس مجرد، لأنه أساسا يوجد عندنا تصورات مثالية وعندنا تصورات مجردة كلية، وكلام وايد يعني يجي إن شاء الله هذا مو هسه. قال وكل واحد منها كما أن التجربة والشواهد تدلل على أن الكائنات الحية الأخرى لها هذا الإحساس، هم أيضا يشعر بذاته. يعني سيد العلامة انطلق لأنه أنا أشعر بذاتي اللي هي الأنا، يشاهد عيانا أنها شيء لا يصدق على أي عضو من الأعضاء، ولا أستطيع أن نقول أن نفسي موجودة في هذا الجانب أو في هذا الجانب. الآن أشعر أن قلبي موجود في الجانب الأيسر مثلا، الأيسر للأيمن تقلق وين زين، ولا يتسم بالسمات العضوية إذ لا يختلف حاله بزيادة أو نقصان الأعضاء، ومع اختلاف سني العمر وهزال القوى الجسدية بالعكس. شوف كل ما ضعف الجسد كل ما قوة شنو الروح، كل ما ضعف الجسد كل ما تقوى شنو، ولهذا العلاقات الروحية تقوى أكثر من مما تقوى شنو العلاقات الجسدية. العلاقة بين الرجل والمرأة شوف إذا كبروا رغم أنه تهالكهم تهالك أجسادهم ضمور قواهم، لكنه علاقاتهم الروحية تقوى جدا إلى درجة كبيرة جدا، بحيث أحدهم ما يقدر يفارق الآخر مثلا هذا موجود. فإذا ضعف الجانب البدن يضعف لكن جانب القوة الروح تقوى. ولهذا بعض الإنسان بعض الناس إذا يشوف الحرص مثلا يقول يشيب بني آدم أو يكبر بني آدم وتكبر معه خصلتان الحرص وطول الأمل أو من هالقبيل، يعني هذين يشوف بين المعنويات يقوى، أو إنسان مثلا عنده حالات سيئة أو عادات سيئة تبقى ويا حتى إذا كان هو شايب كبير تبقى نفسه، أو عنده حالات جيدة وهكذا. يعني الصفات والخصائص الروحية تتطور وتتكامل بينما الخصائص والمادية تنتهي تكبر تقوى وتضعف، في حال ازدياد قوة وضعف من الشباب تقوى ثم بعد ذلك تضعف إلى شيء إلى أن تنتهي. قال ومع اختلاف سني العمر وهزال القوى الجسدية وانحلالها لا يتغير إلا باتجاه التكامل والوضوح من الروح. ولهذا الروح يشبهوها أو هو صدر متألين يتشبه، يقول هي تنطلق مادية بالبداية بعدين شوي شوي شلون الثمرة وغلافها منه غلافها الجسم تنضج كل ما طال به العمر تنضج. شوف الشخص الكبير حتى لو ما دارس تجي تقعد يمه ويسولف لك، يعني من يحكي لك عن قضايا تحس يعني كلامه حكي. ايه حكي حكمة التجارب حكمة التجارب، يعني هذا شيء آخر يعني ما له علاقة بالدراسة ولا هي حياته، تجارب الحياة تطيل الإنسان حكمة، نفسه صارت نوعا ما ناضجة. النضج هذا كل ما يطول العمر كل ما يصير الإنسان تتكامل نفسه. قال ويحصل أحيانا أن يغفل الإنسان، شوف هاي خصيصة أن الإنسان يغفل عن أعضائه عن عضو من أعضائه أو عدة أعضاء من أعضاء لدنه، لكنه لا يغفل عن ذاته، ولهذا الإنسان حاضر لذاته حتى لا نايم تحسه هو ينتقل من حالة وعي إلى حالة وعي أخرى. بس الآن الإنسان نايم هو صح بس من يقعد إنه كل شيء لعله ينساه، لكن هو انتقل من حالة وعي إلى حالة وعي أخرى. قال يشاهد أنه منذ أول لحظة يمكنه تذكر أياما قال يشاهد أنه منذ أول لحظة يمكنه تذكرها من أيامه السالفة حتى اللحظة الراهنة إلى اللحظة الراهنة. يلزم الالتفات إلى أن هذا التذكر غالبا ما يصاحبه تذكر مجموعة أفعال وأحداث زمانية، أنه يذكر أن هذا في ذاك اليوم مثلا يرتبط، وإلا فالأنا المشاهدة لا تتطابق مع الزمان حتى على مستوى التصور. يعني يقول هو ذاته من يريد يتصور ذاته في أي وقت، هو أكو زمان إن أنا كنت ذاك اليوم مثلا، بس مع ذلك بما هي ذاته ما لها علاقة بالزمن. يقول يرى أن ذاته أمر واحد ثابت غير متغير، يعني مو معناته أنه ما تكاملت ما طورت صار علم وغيره، لا، بس هي ذاته نفسها لو غيرها تبدلت، لا هي نفسها. ولا يرى أقل تبدل وتغيير في ذات الأنا، نفس الأنا هي، نعم زاد علمها زادت خبرتها، نعم هذا شيء آخر. قال يشاهد أمرا واحدا لا يقبل الانقسام والكثرة بأي وجه من الوجوه اللي هي ذاتها غير قابلة للانقسام، فإذن فيها خصائص المادة. يشاهد، والمشاهدة هذه أهم المشاهدات، يشاهد ماذا؟ أمرا خالصا له، ليس له حدود نهائية بأي وجه من الوجوه، ولا شائبة فيه، ولا يغيب بأي وجه من الوجوه عن ذاته، وليس هناك حائل بينه وبين نفسه على أي نحو كان. المحصلة أن هذا العلم الذي شاهد من خلاله ذاته، شنو نوع، أي نوع من أنواع العلم؟ هذا راح يقول أن هذا علم حضوري. قال نستخلص من البيان المتقدم أن العلم بالنفس ليس ماديا، بل نستخلص أكثر من ذلك، فالنفس ذاتها في ذاتها يعني عالم بذاتها، فالنفس ذاتها علم بذاتها، أي أن واقع العلم والمعلوم شيء واحد بالنسبة للنفس، شيء واحد. ومن هنا ميزت الفلسفة بين نوعين أو لونين من ألوان العلم، اللي هو العلم الحضوري كعلم النفس بذاته، والعلم الحصولي هو علم النفس بمن؟ بالموجودات الخارجية عن طريق الصور. قال وباللغة الفلسفية أن العلم الحصولي هو حضور ماهية المعلوم صورته لدى العالم، والعلم الحضوري حضور المعلوم نفسه وجوده لدى العالم. فلهذا علمي بذاتي، هذا علم شنو؟ حضوري. علمي بالشعور اللي هذا جاي، مشاعر اللي يصير عندي، علم شنو؟ حضوري. علمي بالصورة حضوري.
الصورة الخارجية؟
لا، الصورة الذهنية. علمي بالصورة اللي موجودة عندي، علم حضوري لأن هي حاضرة عندي. علمي بالخارج لا حصولي، لأنه عن طريق الصور تغير شنو؟ نمط الصوت، نمط الصوت تغير هو الأثر. قال ومن هنا يتخذ بيان ومعادلة الباحثين الماديين صورة مثيرة للغرابة ومشهدا يثير الدهشة. إشكال أو تقريرهم أيضا، يقول الباحثون الماديون أن التأثيرات المختلفة التي تنتقل بسرعة فائقة في السلسلة العصبية من الدماغ إلى الدماغ تشكل ظاهرة تتسم بالروحية، فما يوجد شيء كائن اسمه روح، وذلك بحكم تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية. طبعا هذا قانون من قوانين الماركسيين، يعني أنه التغيرات الكمية إذا اجتمعت في عدد معين إلى عدد كبير جدا يصير قفزة نوعية، قفزة نوعية إلى نوع جديد، يعني شلون تطور القرد مثلا إذا إلى صار آخر شيء إنسان، اللي هو قانون التطور من هالقبيل. يقول يصير يعني مجموعة من العوامل هاي كمية، بعدين تصير قفزة نوعية. يقول هاي المجموعة من الآثار والحركات وغيرها تتغير تصير يعني قفزة نوعية، فأنت تتخيل في الحقيقة وجود وعي وقائم بذات مستقلة عنك، وإلا في الحقيقة ماكو ما له وجود. قال بحكم تغير تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية، كما أنها تتعطل بتعطل الحواس وتفقد وفقدان الوعي من هاي الروح، هاي الظواهر الروحية تتعطل. الجواب أن الشعور حتى لو صار بهاي الأشياء اللي أنت قلت تتعطل تعطل الحواس وغيرها، تبقى الأنا نفس، يعني ما يمكن أن تنتهي أو تلغي. حتى لو صار يعني عند الإنسان تعطل أو غيره من بالفقدان وعي أو غيره، لأن الإنسان إنما يفقد وعيه بالخارج وما يفقد وعيه بذاته، يبقى علم ذاته نفسه. قال تتضح الإجابة على هذا الإشكال عبر استذكار حديثنا المتقدم لوضوح أن أحدا لا ينكر هذه السمة يعني المادية دائما. هاي هو منهج السيد علامة، يقول كل اللي ذكرونه عن المادة أنا ما عندي نقاش به، زين، بل هذه هي عين النفس التي افترضها علماء النفس موضوعا في دراستهم. هم افترضوا النفس هاي الآثار المادية وغيرها وفق متطلبات بحوثهم، إنما الكلام في أن المشهود أو الأنا اللي هو وراء هذه التفاعلات المادية لا تتطابق مع هذه السمة الدماغية، إذ لا بد من توفر الظاهرة المادية، لا بد أن تتوفر الظاهرة المادية في كل حال على سمات المادة الأساسية. وما قيل إن النفس أو الشعور النفسي ينتفي أحيانا لا يتعدى حدود الإدعاء، بل يلتفت الإنسان أحيانا إلى ذاته في حال التخدير. ولهذا تسأل يقول لك شنو، يقول لك مثلا بعضهم يقول لك أنا أصلا كل هالعالم هي عمليات كذا لا أدري بيها، أنا كنت بعالم ثاني يعني أصلا حلم شنو. فإذا هو ذاته يدري واعيا في الحلم، يعني مو يعني عايش عالم ثاني، فهو ما فاقد ذاته في ذاك العالم الثاني ومنتبه إلى ذاته وإن كان هو غايب عن كل العمليات اللي يصير، أصلا ما يدري هاي الأشياء اللي يصير. قال وأحيانا لا يتذكر أي شيء بعد ذلك، بعد استعادة الوعي من يقعد ينساهم كلهم، لا أنه يشاهد ذاته، لا أنه يشاهد ذاته، لا أنه يشاهد ذاته فهو ما كان يرى ذاته. يقول هو ما كان يرى ذاته، يقول هو ما هو هو شوف يلتفت الإنسان إلى ذاته، يلتفت الإنسان إلى ذاته شيء ويشاهد ذاته شيء آخر. لأن تقول لي شاهد ذاته يعني ذاته غيره، يعني وجودين مستقلين، بينما هو ذاته حاضرة عند ذاته يعني بالعلم الحضور. فمو شيء يعني. قال وبين الجملتين فرق كبير. قال بل يلتفت الإنسان أحيانا إلى ذاته في حال التخدير، وأحيانا لا يتذكر شيء، زين، لا أنه يشاهد ذاته فهو في الحقيقة ما فهو ما كان يرى ذاته، ذاته ما يشوفها لأنها ذاته مو من الأمور المادية التي يمكن أن يتعلق بها النظر أو غيره، بل أن علم بذاته هو عين، يوجد عينية، لهذا العلم علم حضوري هذا. وبين الجملتين فرق كبير. إذن ما ثبت في هذه المقالة أمور: أن العلم والإدراك عامة ليس ماديا، ثم هذا العلم ينقسم أيضا إلى علم حضوري وحصولي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله.